خلوني أعيش.
أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. مجلس وزاري الأسبوع المقبل لبحث السبل للحد من تراجع قيمة الدينار. رئيس الحكومة يختتم زيارته لولاية صفاقس، وتأكيد على زيارة باقي الولايات. وقمة مصرية السعودية في الرياض الأحد المقبل لتعزيز العلاقات بين البلدين. قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الحكومة ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وهبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو، مما قوض احتياطي العملة الأجنبية. واعتبر الشاهد أن تراجع الدينار هو انعكاس طبيعي لعجز الميزان التجاري، مضيفا أن مجلسا وزاريا سيعقد الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل.
قيمة الدينار التونسي، أولا الدينار التونسي هو انعكاس لوضع متاع ميزان الدفعات والميزان التجاري، وتعرفوا وضع الميزان التجاري مسألة هذه التوريد معناها ربما بعض المواد الغير أساسية قاعدين ندرسوا فيه الموضوع ذا. ثم البنك المركزي اللي هو راهو يقود في السياسة النقدية، وفما نوعية من نوع من الاستقلالية. احنا في مسألة التوريد ومسألة البالانس كوميرسيال هذه، فما اشتغلنا كان مجلس وزاري أول منذ 3 أسابيع، الأسبوع القادم باش نحسموا في القرارات هذه في المجلس الوزاري اللي معناها معالجة مسألة الميزان التجاري اللي أصبحت شوية في الاقتصاد التونسي. هذه المسألة متاعنا احنا التمنا بالأساس.
من جهته أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور بأنه ليس هناك حاجة اليوم إلى تعديل مفاجئ لقيمة الدينار، خاصة وأن قيمته الحالية لا تتجاوز قيمته الحقيقية إلا بنسبة 10%، وهي نسبة ضعيفة وفق نماذج سعر الصرف القياسية على حد تعبيره. كما أكد أن الصندوق لم يوصي بالتخفيض في سعر صرف الدينار، وإنما أوصى بإدارة العملة بطريقة مرنة تسمح بمعالجة عجز الميزان التجاري، موضحا في تعليقه على ما يشهد الدينار التونسي من انخفاض حاد اثر تصريحات وزيرة المالية لم يزريب التي توقعت ان تصل قيمته الى ثلاثة دنانير لليورو الواحد، ان الصندوق يوصي بالتحرك نحو مزيد من المرونة في اسعار الصرف مع مرور الوقت. اختتم أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة العمل التي شرع فيها أول أمس الخميس إلى ولاية صفاقس بالتحول إلى معتمدية منزل شاكر التي تعد من المعتمديات الأكثر معاناة من الفقر والبطالة وتدني مؤشرات التنمية. وأعلن يوسف الشاهد بالمناسبة عن تسوية الوضعية العقارية لأراضي دولية مستغلة من قبل الفلاحين صغار عبر تمكينهم من عقود كراء بمعاليم رمزية تشمل مساحات شاسعة تمتد على 4000 هكتار. وكان رئيس الحكومة زار قبل ذلك معتمدية قرقنة وتولى تدشين فرعين محليين لكل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وزار المستشفى الجهوي حيث أذن بإحداث قسم للإنعاش قبل أن يلتقي مجموعة من ممثلي مكونات المجتمع المدني ويتحاور معهم بشأن الوضع الصعب الذي تعيشه الجزيرة.
جزيرة قرقنة يعني أنا مشاكل بالجملة الحقيقة، وضع صعيب، وضع البيئي، وضع الصحي، بنية تحتية ناقصة برشا. قلنا أنه حقيقة لازم تكون هناك عناية كبيرة بجزيرة قرقنة نظرا لخصوصية الجزيرة، حقيقة ثم خصوصية كبيرة. أيضا منزل شاكر شفته كنا مع مواطنين تقريبا قمنا بتسوية 4000 هكتار، مواطنين معناها عايشين منذ 50 سنة على أراضي هذوما ينجو، هذوما حابين نسوي لهم وضعيتهم باش يدخلوا في منظومة الإنتاج، وهذه سياسة الحكومة. قلنا باش نمشيو ندخلوا المواطنين هذوما في عجلة الإنتاج باش ينجموا يمشيوا للبنوك ويقترضوا ويدوروا امورهم، معناها نخرجوا من الوضعيه هذه نتاع البلوكاج الموجود. هذه معناها مبدا عام، ان شاء الله الحكومه تكون قريبه للمواطنين نتاعها. سنكون في زيارات في كامل ولايات الجمهوريه، قلتها ان شاء الله باش نكونوا في كل ولايات، في تطاوين، في الكاف، في العديد من الولايات، معناها قيروان ايضا ما نجمش نكون في نفس النهار في زوز ولايات، ولكن سأكون في كل ولايات مع الوفد الحكومي. وهذا دورنا، ان نكونوا قراب لشعبنا، نسمعوا المشاكل نتاعهم، نجيبوا حلول مره اخرى. ما نحبوش نعطيو وعود غير جديه وعود غير مسؤول. اللي تعهدنا به في ولاية صفاقس وعطينا تواريخ واضحة ملزمة للحكومة وملزمة لكل الوزارات ولكل الوزراء باش ننفذها وانتبهوا، هذاك هو اللي باش يرجع ثقة المواطن في الحكومة وفي الدولة.
وفي شأن وطني آخر، أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب خلال جلسة استماع له أمس من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول الكشف عن شبكات تصفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال بمجلس نواب الشعب، أكد أن الوحدات الأمنية تمكنت من الكشف عن 100 خلايا التصفير إلى مناطق التوتر، وصرح بأنه تم منع أكثر من 27 ألف شخص من السفر إلى بؤر التوتر منذ سنة 2013 بعد الاشتباه في كونهم يعتزمون التوجه إليها.
من
بذات ظهور الظاهر الفينومين نفسه بتاع سفر الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، كان هناك عمل لوضع خطة ترتكز بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بالعمل الاستباقي أو بالعمل الاستعلامي، تحيين قواعد البيانات بشأن العناصر اللي فشلت التحول إلى بؤر التوتر، كذلك الاهتمام اللصيق أكثر ما يمكن كل ما ينشر في المواقع الإلكترونية، الانتباه كذلك إلى التمويلات المشبوهة ورصد الاتصالات. الشبكات هذه أو الخلايا ارتفعت من 100 خلية سنة 2013 إلى 181 خلال سنة 2014، ثم 197 خلال سنة 2015، و245 خلال سنة 2016. يعني النسق ما فيه حتى شك تصاعدي في هذا المجال، هذه اللي تم الكشف عنها من قبل وزارة الداخلية. وبالنسبة لسنة 2017 إلى حد التاريخ هذا، خلايا التسفير ما يتجاوز عددها 8.
من جهتها أكدت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في تسفير الشباب إلى مناطق القتال ليلى الشتاوي في تصريح لمراسلتنا ابتسام عبد القادر إثر جلسة الاستماع إلى وزير الداخلية أن نسق خلايا التسفير في ارتفاع منذ سنة 2012، وأن الأبحاث أكدت أن استقطاب الشباب كان في المساجد.
تفكيك شبكات التسفير العدد هذية من 2012 إلى 2015 مشاء ويطلع، يعني وزارة الداخلية قاعدة تسترجع في القوى متاحة وتفكك الكثير من هذه الشبكات. ولكن الإيجابي زادة كيف كيف، وأنه في أول 2017 هنالك التفكيك كان 8 شبكات تسفير معناتها لمناطق القتال، يعني لتو سوغسير معناتها الأمور ولات تصعب كثير وكثير على شبكات التسفير باش تقوم بالعمل متاحة. ومعطى آخر وهو معطى كبير زي ما نعرفه، وأن وزارة الداخلية وعبر السيد وزير الداخلية ومدير الحدود والأجانب استقطاب الشباب كان في المساجد، وهذه معناتها دي مش دراسة ولكن الأبحاث اليوم هذاش قال، وأنه استقطاب الشباب كان في المساجد. يعني في مرحلة ثانية ندخل في شبكات التواصل الاجتماعي، هي شبكات هي اللي تحط الشاب هذية في علاقة مع شبكات في الخارج، يعني تهز الشاب هذية إلى مناطق القتال.
أعلن رئيس التحالف الوطني العراقي وزعيم كتلة المواطن البرلماني العراقية عمار الحكيم في تصريح له أثر ندوة صحفية عقدها أمس بمقر سفارة العراق بتونس أنه بحث خلال لقاءات أجراها مع رئيسي الدولة والبرلمان ووزير الخارجية واقع التعاون بين البلدين في كل المجالات وسبل تطويره، بالإضافة إلى القضايا العربية الراهنة وظاهرتي الإرهاب والتطرف.
وفد التحالف الوطني العراقي والذي يمثل الكتلة النيابية الأكبر في العراق، التقينا بسيادة رئيس الجمهورية بمعالي وزير الخارجية وسيادة رئيس مجلس نواب الشعب، وفي هذه اللقاءات جرت مشاورات ومناقشات مستفيضة ومطولة ومعمقة فيما يرتبط بطبيعة الأوضاع في العراق، وكذلك العلاقات البينية بين جمهورية العراق وجمهورية تونس الشقيقة، وأيضا الهموم العربية والإقليمية بشكل عام والتطورات التي تشهدها المنطقة. وتبانينا على أن يكون هناك تدارس بين فريقي البلدين في جامعة الدول العربية، في منظمة التعاون الإسلامي، في الأمم المتحدة، وتنسيق للمواقف لتكون المواقف تصب في مصلحة البلدين ومصلحة أمتينا العربية والإسلامية. وكذلك تم الاتفاق على التعاون في مكافحة الإرهاب وعلى تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات الاستخبارية بما يساعد على القضاء على داعش وتحصين بلداننا من خطر الإرهاب الداعشي. وكذلك الشأن الاقتصادي كان حاضرا، وطبيعة المصالح المتبادلة في قطاع الطاقة وفي قطاع السياحة وفي مجالات عديدة أخرى، هناك توجه لتطوير العلاقات بين البلدين.
دوليا، يعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا الأحد في الرياض قمة سعودية مصرية تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. أكدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية أن التهاب الكبد الوبائي يمثل تحديا كبيرا للصحة العامة في العالم، وهو ما يستدعي استجابة عاجلة لتوفير الأدوية واللقاحات اللازمة وضمان وصولها لكل من يحتاجها. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الاستماع وفي حفظ الله، دمتم.
لمزيد من الأخبار www.jouhalafm.net